وسط الجب ومضى يدعو ربي ربي، من سيفك قيودي حتما، من سيداوي غيرك قلبي. أنت طبيبي، أنت حبيبي، نحوك تبحر سفن القرب. في ظلمات السجن أقاسي، أين حنانك يحيي جدي؟ لك وحدت نداء فؤادي، بك علقت مشاعر قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مررنا في أول سورة يوسف على قول الله جل وعلا ألف لام راء، وذكرنا أن الحروف المقطعة هذه الحروف التي اختلف فيها أهل العلم، انتقى بعض أهل العلم منها بعض الفوائد، وذكرنا قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما ألف لام راء أنا الله أرى، وكيف أن هذه الآية تشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعية الله له ورؤيته له سبحانه وتعالى، وأنه يحوط ويرعاه. إن في ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكيف أن الحكمة والغاية من إنزال هذا القرآن حتى يعقل ويفهم ويتدبر. نحن نقص عليك أحسن القصص، إذا كنتم تطلبون يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قصة جميلة، شيء تخرجون به من الآلام والمشاق والمتاعب التي أنتم فيها، سنسرد عليكم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي لم تكن يا محمد تدري ولا تعلم هذه التفصيلات قبل أن نعطيها لك وقبل أن نسردها عليك. كان هذا مجمل ما مر معنا، وأخذنا فوائد جميلة من الشباب ومن إخواننا في الاستوديو، وعرفنا كيف أن الإنسان يستطيع أن يستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كتابه إذا بدأ يقف على كلام أهل العلم ويعرف تفاسير العلماء ويأخذ كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نقف اليوم على بداية قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. حينما قال يوسف لأبيه هذه الرؤيا، أي عندما قص يا محمد يوسف على أبيه هذه الرؤيا، وتأمل أدب يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا أبتي، وقدم مقدمة جميلة فيها استعطاف الأب ومحاولة أخذ المشورة منه والسؤال والوصول إلى الغاية والهدف التي يريد أن يصل إليها يوسف عليه الصلاة والسلام. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، ورؤية غريبة وعجيبة، وأول مرة يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في مراحل الصبا يشاهد هذه الرؤية 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام النبي بما أعطاه الله جل وعلا من العلم وبما وهبه من إدراك بعض الأشياء التي يعطيها الله جل وعلا لأنبيائه من علم المغيبات كتأويل الرؤيا مثلا، أدرك أن يوسف سيكون له شأن عظيم. ولأن يعقوب عليه الصلاة والسلام يريد تربية أبنائه بأن لا تكون بينهم ضغائد ولا تكون بينهم أحقاد ولا يكون بينهم حسد ولا غل، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وتأمل قول يعقوب يا بني، كما قال يوسف في الأول يا أبت، يعقوب يرد عليه يا بني، والجميع يستخدم أسلوب فيه لطافة وحسن حوار حتى يصل إلى المقصود. وهذا يذكرني يا شباب ويا فتيات بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس والفضل بن العباس ومعاذ بن جبل وأسامة بن زيد، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف وراءه أحد هؤلاء الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم بعض الأساليب التي فيها لفت انتباه المخاطب واستعطاف قلبه واستدرار فهمه حتى يقبل على ما سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات. والنبي عليه الصلاة والسلام يكلم ابن عباس، وابن عباس يسمع كلمة يا غلام، أكيد النبي عليه الصلاة والسلام حريص علي، أكيد سيقول شيء فيه انتباه، لازم أركز. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ابتدأ النبي الوصية بيا غلام إني أعلمك كلمات، ثم جاء التوجيه المباشر احفظ الله يحفظك. كذلك كان نبي الله يعقوب يقول ليوسف يا بني، ابتدأ الحديث بكلمة فيها ترقيق، بكلمة فيها جذب انتباه، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وأنا واقف يا جماعة بسمع وبقرأ هذه الآيات وبتأملها، وكأن يعقوب عليه الصلاة والسلام واقف جنبي، وكأن يوسف عليه الصلاة والسلام واقف أمامي، ويعقوب يقول ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. المفترض أن يقول يعقوب إنهم أعداء لك يا يوسف، إنهم يحاولون أن يقللوا من شأنك، سيكون لك شأن عظيم، ستكون نبي، سيكون لك مكانة، لكن انظر إلى التربية، انظر إلى الأدب. يعزو يعقوب عليه الصلاة والسلام الكيد إلى الشيطان، يعني يا يوسف مهما كادوا وفعلوا هم سيظلوا إخوانك، مهما كادوا وفعلوا هم سيظلوا أشقائك أو إخوانك من أمك أو نحو من ذلك، كما قال المفسرون أن إخوة يوسف كانوا إخوة له من أمه وليسوا إخوة له من أبيه، لذلك كان يعقوب يفضله ويحبه عليهم، فهو ابنه من صلبه وهم ليسوا أبناءه من صلبه. فتأمل هذا المعنى، قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، كأنه يقول يا يوسف مهما كادوا وفعلوا فسبب الكيد والفعل والحقد والغل والحسد هو الشيطان. ترى يا جماعة ممكن نتعلم من يعقوب عليه الصلاة والسلام أن كل أحزابنا وتياراتنا، الخلافات التي تحدث بينها وتدور بينها، يمكن أن نتغاضى عنها، يمكن أن نغض الطرف، ما دام أنه لا يوجد خلاف في الأصل، ما دام أن أصل العقيدة والدين والتوحيد قائم، ما دام أن عندنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هما اللذان يلجأ إليهما عند الخلاف ويرجع إليهما في التحكيم، إذن يجب أن أستحضر مشاعر الأخوة، لا أنفيها ولا أبعدها ولا أزيلها من حساباتي أبدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم تأتي اللفتة العظيمة التي ستجعل يوسف يا شباب يمشي على الطريق لا يغيره أبدا. والله يا جماعة أقسم بالله لو وقفنا مع الآية دي وأدركنا مراد الله جل وعلا ومراد يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو يقصها على ولده، سنعيش حياة سعيدة.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك
يعني يقول له يا يوسف الآن ربنا سبحانه وتعالى يجتبيك، ربنا بيصطفيك، صحيح في مشاق وفي عقبات ستمر بها وهؤلاء يريدون أن يكيدوا لك، لكن اعلم أن هذا ليس لأن الله غاضب عليك، ليس لأن الله سبحانه وتعالى يريد إبعادك، بل لأنه يريدك أن تنهض، لأنه يختارك، لأنه يصطفيك، يعدك، يؤهلك لمرحلة قادمة. لو كل الشباب الذين في الميدان، لو كل الشباب الذين في ساحة الدعوة، لو كل الشباب المسلم الذين على الإنترنت والفيسبوك وفي كل مكان يمكن أو منبر أن ننصر به الإسلام لاقوا عقبة أو قابلوا شيئا من الصعاب، استشعروا أنها ليست لأن الله جل وعلا يبغضهم أو يعاقبهم، بل لأنه جل وعلا يصطفيهم ويجتبيهم، وكذلك يجتبيك ربك، يختارك ويصطفيك ربك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تفسير الرؤيا وإدراك بعض الأمور التي لا يدركها عامة الناس، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك. طيب يا أبي أنا لسه صغير، يعني كيف ستتم النعمة وكيف سأعرف أن النعمة تامة علي؟ تأمل، أب يكلم ابنه في بداية النضج وبداية الوعي وعلى رؤية، والرؤية ستسبب خلاف مع إخوته، وفي أمر أعظم لأن يوسف يعد لمرحلة كبرى، كل هذا هل يدرك يوسف في هذه اللحظة ويتم نعمته عليك؟ نعم، يوسف يا جماعة مش هينسى أبدا من لحظة سقوطه في البئر وخروجه وأصبح عبد ويذهب إلى قصر السيد وتراوده المرأة عن نفسه ويلقى في السجن، وهو طوال هذه الرحلة لم ينسى قول والده ويتم نعمته عليك. لو احنا طول كل أيام الثورة، لو احنا طول أيام العقبات التي تمر بنا والصعاب، لو احنا اختلف علينا الرؤساء وتغيرت المناصب والأماكن، استشعرنا كلمة ويتم نعمته عليك، وأن الله جل وعلا يختارنا ويصطفينا حتى نؤهل لقيادة الأمة، وأنه جل وعلا لا يزال يغدق علينا نعمة الأمن ونعمة الأمان ونعمة جمع الشمل، ونعمة أننا بفضل الله لم يتسلط علينا عدو من غيرنا من الخارج، لم يستبيح بيضتنا أحد من الأعداء، لا تزال الأعراض محفوظة، لا تزال الدماء قليلة وإن كانت قد سالت بعض الدماء. كل المشاق والعقبات التي تمر بها أمة الإسلام والدول العربية والثورات التي قامت يجب أن نستحضر فيها نعمة الله. علشان كذا يوسف عليه الصلاة والسلام لم ينسى ذلك، سيقول أحيانا ذلكما مما علمني ربي، سيقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، سيقول قد جعلها ربي حقا، سيقول قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، سيقول إن ربي لطيف لما يشاء. شايفين يا جماعة يوسف عليه الصلاة والسلام ينسب الخير إلى الله جل وعلا، ينسب الفضل والنعمة إلى الله سبحانه وتعالى. كل المؤسسات الإسلامية، كل الطوائف، كل الأحزاب، كل الجماعات، كل الأفراد، كل الشباب والفتيات، كل الأمة يجب أن تستحضر معنا أن ننسب الفضل إلى الله جل وعلا، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وهذا حتى يستشعر يوسف أنه مغمور في النعمة من رأسه إلى أغمص قدميه، يعني كأن والدي يقول له يا يوسف أنت لست في نعمة فقط، بل النعمة تمت على آل يعقوب وتمت على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أنت في نعمة منذ أن ولدت وسلكت الطريق وستمضي في درب النبوة، أنت في نعمة عظيمة. وتأمل ختام الآية، إن ربك عليم حكيم. هذين الاسمين يا جماعة هم اللي السورة كلها حتدور عليها، حتدور عليهم. عليم حكيم، عليم بحالك، مطلع على ما ستلاقيه من عناء ومشاق، وحكيم أنه يبتليك ليرفع من شأنك، ويبتليك ليرفع من قدرك، ويبتليك ليربي فيك الذل والانكسار لله. علشان يا يوسف تفتكرنا لما تقف في السجن، علشان يا يوسف تفتكرنا لما يراودك نسوة المدينة، علشان يا يوسف تظل مدرك أن حكمة الله جل وعلا في كل العقبات التي مرت عليك أنك أن تؤهلك وتعدك لتقود أمة الإسلام، تقود هذه الأمة المشركة البعيدة إلى رياض التوحيد وإلى ساحات التوحيد. هذه كانت أعظم وأبرز المعاني في هذه الآيات. بإذن الله جل وعلا نقف بعد الفاصل مع الفوائد العظيمة التي سنستفيدها من الشباب، ابقوا معنا.
يا سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي حبي.
سنعود بإذن الله.
بئس لغير إلهي حبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا شباب بعد الفاصل، ووقفنا مع فوائد عظيمة من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى في بداية قصة يوسف، وكيف أن يوسف قص على والده الرؤيا ووالده أجاب عليه وعلمه كيف يظل طول حياته شاكرا لله جل وعلا على نعمة الاجتباء والاصطفاء، فيصبر على كل ما يلاقيه. ودلوقتي يا جماعة عاوزين مشاركتكم حتى نستفيد من هذه الآيات. نبدأ من عند الشيخ الحسن، تفضل شيخ حسن.
جزاكم الله خيرا. أنا وقفت عند بداية الآيات التي تناولناها النهاردة، إذ قال يوسف لأبيه، وقفت هنا. وإيه اللي حصل يا شيخ محمد؟ يوسف عليه السلام الغلام الصغير رأى رؤية غريبة مش مفهومة، وكطبيعة الغلام الصغير أنه هو عنده رغبة ودوافع للمعرفة وعايز يحصل وعايز يفهم اللي هو مش فاهمه.
أمين.
فلما لجأ على طول لأبيه، ودي أول فائدة.
ما راحش لصاحبه مثلا.
أبيه
مش راحش لصاحبه أو صديقه.
أن الأب هو المصدر الرئيسي للمعرفة في البيت.
الله.
للمنزل. ودي أول فائدة أنا استوقفتني. راح حكى لأبيه. سيدنا يعقوب عليه السلام رد عليه باستفاضة، وهو ده بقى الجديد. احنا عندنا في بيوتاتنا الغلام بيسأل أسئلة كتير، وللأسف في الأغلب الرد يكون سلبي
مقتضب.
أو غير وافي أو مقتطب أو هزار. لكن اللي احنا اتعلمناه من القرآن،
الله.
ربنا علمنا
الله.
أن سيدنا يعقوب عليه السلام رد وشرح واستفاض، حذر وعلم وحن.
الله.
اللي حصل هنا ان حصل حاجة تسمى بالحوار، الحوار الاسري. حصل حوار اسري،
يعني جمع بين الحنان والتحذير والاستفاضة الشرح، يعني اربع او خمس حاجات جمعها يعقوب عليه الصلاة والسلام.
عليه السلام. فاجبع الرغبة عند الطفل من نقص المعرفة اللي موجودة، ان هو الدال المعرفة دي.
جميل جدا.
ادى ذلك الى نضج الغلام في صغر سنه، اللي بعد كده هيعينه ان شاء الله، هناخده في الايات بعد كده في الابتلاءات والفتن بعد كده، انه نضج لانه يعلم انه يعرف انه له رؤية. ادى الى ذلك لما اصبح رئيسا في مصر او ذات منصب، انه له شخصية قوية. كل ذلك
يعني كل ده شيخ حسن، ان احنا نقول يا جماعة ان التواصل بين الاب وابنه من خلال ان نتعلم من القرآن الكريم كيف كان يعقوب عليه الصلاة والسلام حانيا، كيف كان منبها، كيف كان محذرا، كيف كان متواصلا مع ابنه، أدى أن ابنه ينهض وأنه يقوم في المستقبل. وده رب ثقة نفس عند الابن، ورب استعداد للأزمة ومحاولة للتغلب على صغر السن أو الاستفهامات التي ترد في صغر السن. جزاك الله خيرا، فائدة من أبلغ وأنفع الفوائد، ربنا أجرك. كان في فائدة عندك أحمد؟ طيب خذ المايك تفضل.
برضو فضيلة الشيخ، يعني كان ده برضو كان في تبجيل واحترام برضو من سيدنا يوسف لسيدنا يعقوب، يعني برضو كان
قيمة الاحترام المفقودة دلوقتي بين الأبناء
يعني
والأباء.
يعني برضو يعني كان في من الابن لأبيه، كان يعني ده برضو كان دافع لسيدنا يوسف ان هو يقول يتكلم مع سيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب يرد عليه برضو بنفس الطريقة.
هو جميل جدا. يعني احنا ناخد قيمة الاحترام نضيفها الى كلام الشيخ حسن، أن قيمة الاحترام المفقودة الآن بين الأب وبين ابنه، أو بين الابن وبين أبيه، سببها أيضا عدم وقوفنا على قصة القرآن. يبقى يا جماعة احنا بنطلع من قصة يوسف بحوار بين الابن وأبيه، احترام من الابن لأبيه، وأيضا حسن جواب وحسن رد من الأب على ابنه. جزاك الله خيرا، ربنا أجرك يا رب. طيب نطلع الميكروفون فوق ثاني عند محمود. شيخ محمود،
هذاك الشيخ استوقفني الآية اللي حضرتك قلتها، عليم حكيم، سبحان الله العظيم. هذا كنت بتشرح شعرت بقشعريرة، سبحان الله، يعني تذكرة عليم حكيم.
الله أكبر،
سبحان الله. يعني فعلا الله عز وجل، يعني عايز لنفسي أولا وللشباب، إن الله عز وجل عليم بحالكم، ما ابتلاكم إلا ليعلمكم. فعلا سبحان الله العظيم.
الله أكبر.
يعني عدم وجود العمل والمصائب والابتلاءات بالشباب وكل واحد بيشكل حاله، لا، سبحان الله، إن الله عليم حكيم.
طبعا هم الاسمين دول يا حازم هم اللي يدور عليهم السورة، يعني العلم، علم الله بحال يوسف وحال إخوة يوسف وحال يعقوب وما سيقول إليه الأمر،
وحكمته جل وعلا أن جعل هذا الغلام الصغير من بداية حياته ينضج النضج المبكر اللي كان فيه أساليب كثيرة مساعدة، كانتباه الأب له، أيضا مراعاة الله جل وعلا وعين الله سبحانه وتعالى. وإحنا عاوزين نتكلم على نقطة يا جماعة، يعني فكروني في آخر الحلقة أكد عليها، قصة المشاعر. السورة دي سورة مشاعر يا حازم، مشاعر حب، حب إخوة يوسف لأنفسهم، بيحبوا نفسهم وعاوزين يبعدوا يوسف عن الصورة ولماذا يوسف. وهذه المشاعر، مشاعر الأنا اللي موجودة الآن، هي التي تحطم الصف المسلم. كل واحد يقول أنا، إحنا الفئة الأفضل، إحنا الحزب الناجح، إحنا اللي عندنا المقدرة أن إحنا نسوز البلد أو نقودها، أو عندنا استطاعة أن إحنا نوجه الناس. الأنا الموجودة هذه هي التي أدت إلى ضياع إخوة يوسف. مشاعر حب إخوة يوسف لأنفسهم، مشاعر حب يعقوب ليوسف، مشاعر حب امرأة العزيز ليوسف، مشاعر حب نسوة المدينة وكيدهم ليوسف. الفرق بين كل هذه المشاعر وبين مشاعر حب الله ليوسف وحب يوسف لربه جل وعلا. هذه السورة العظيمة تقوم على مسألة علم الله جل وعلا وحكمة الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير ان انت برضو ايه خلتنا نقف عندها وننتبه لها. نسمع اخونا محمود.
في فائدة يا شيخ محمد تانية في تخاطب سيدنا يوسف مع ابيه عندما قال يا ابتي، في حسن الخلق سيدنا يوسف لما يخاطب ابيه قال له يا ابتي اني رأيت احد عشر كوكبا.
ذكر العلماء، احسنت شيخ محمود، العلماء ذكروا ان ادخال التاء على النداء من 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 التأدب والتلطف في المخاطبة. لم يقل يا أبي بل قال يا أبتي، ورد عليه يا شيخ محمود والده
يا بني،
يا بني، لم يقل يا ابني، قال يا بني، صغر أو ملح الخطاب. فده فيه فعلا أدب وحسن أدب.
طب الحكمة يا شيخ محمد من حتة يا أبتي ولم يقل يا أبانا؟
الحكمة أن يوسف كان أولا مخاطب واحد، فكان مناسب أن يقول يا أبتي. رقم اثنين أن في تأدب، وحيأتي معنا إن شاء الله يا شيخ محمود الفرق بين أدب يوسف وبين يعني عدم أدب إخوة يوسف. هم يقولون إن أبانا في ضلال مبين، وهو يقول يا أبتي، وسيأتي معنا الفرق إن شاء الله. طيب في فوائد هنا عندك أحمد.
هو أنا شايف إن في الصورة دي ربنا سبحانه وتعالى أشار لحل مثالي لمشكلة مهمة جدا، وهي نظرة الإخوة لبعضهم البعض. الله. المشكلة دي اللي ممكن تكون موجودة في بعض البيوت، ان ممكن أخ شايل من أخوه أو أخ بيحقد على أخوه أو بيغير منه، وربنا سبحانه وتعالى لما جه يعالج القضية دي أو يعالج المشكلة دي علم سيدنا يعقوب عليه السلام انه ما يصرش الحقد والضغينة الله. في قلب سيدنا يوسف نحو إخوته.
الله.
وفي نفس الوقت سيدنا يعقوب عليه السلام ما شلش من إخوة يوسف، مشلش من أبنائه،
وكذا قال له فيكيد لك كيدا إن الشيطان، إحنا قلنا إن الشيطان الإنسان عدو مبين، ما قالوش إن إخواتك أعداء لك، ده هو الشيطان أصلا اللي سبب المشاكل، فأنت لا تكره إخوانك ولا تبتعد عنهم. جزاك الله خيرا، توجيه جميل. كان في حد عندك حاجة محمد؟
في سؤال محمد. السؤال إن أنا إزاي أكون عارف إن في مصيبة هتقع عليا وأثبت زي ما سيدنا يوسف ثبت، وهل المصيبة دي تعتبر من التأهيل للنفس البشرية؟
طيب جميل جدا شيخ محمد. أي بلاء يمر بالإنسان يجب أن يكون الإنسان مستعد له استعداد كامل، سواء كان ابتلاء بذنب، يعني الله جل وعلا قدر أن يبتلى ذلك الإنسان لذنب عنده، أو سواء كان لا يوجد ذنب لكن الله جل وعلا يؤهله أو يرفع من درجاته عنده. في جميع الأحوال مش مطلوب مننا يا شيخ محمد إحنا نسأل والله وانا اذنبت، وانا يا ربي بيحصل لي كده ليه، وانا عملت ايه. لا، يجب ان يكون هناك مسارعة في الاقبال على التوبة، مسارعة في الاقبال على اللجوء والانكسار والانطراح بين يدي الله، وهذا ما يقوي الانسان. عدم التفات الانسان الى الحكمة من الابتلاء والغاية من الابتلاء وان يسارع في المطلوب منه عند الابتلاء هو الذي ينجح الانسان. وقديما كانوا يقولون ان النعامة أسرع من الفهد أو أسرع من الأسد. ما الذي يجعل الأسد يدرك النعامة؟ أنها دائما تلتفت وراءها، دائما تنظر كم قطع، أو الغزال أحيانا يكون أسرع من الفهد أو النمر. ما الذي يجعله يدركه؟ أنه يلتفت وراءه ليعرف كم هي المسافة بينه وبين هذه الفريسة أو هذا الوحش الكاسر. فالإنسان لا يلتفت أنا يا رب لماذا ابتليتني، يا رب لماذا حصل معك، وإنما يسارع ويبادر إلى أن ينكسر وينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فوائد جميلة يا جماعة، جزاكم الله خيرا ان احنا اخذناها منكم واستفدنا، ونكملها ان شاء الله بقية الفوائد والاسئلة في الحلقة القادمة. لكن اريد ان اقف عند مشاعر الحب يا جماعة. حب الله جل وعلا لسيدنا يوسف لا يقارنه حب ابدا. رعاية الله واحاطته لسيدنا يوسف، علمه واطلاع وحكمته لا يعادله علم ولا حكمة ولا اطلاع. يجب ان نستخرج من هذه الايات فائدة أن الله جل وعلا يحب عباده حتى وإن قدر عليهم الشدائد، حتى وإن أنزل عليهم المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يأخذ بنواصينا إليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم خذ بنواصينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اجعل ما أصابنا من ابتلاءات سببا لرفعة درجاتنا، اجعل ما أصابنا من ابتلاءات سببا لتكفير خطايانا وسيئاتنا. ارزقنا الصبر عند البلاء كما رزقت يوسف. أعنا يا حي يا قيوم أن نستشعر علمك ومعيتك وحكمتك لما يدور بنا. أعنا يا حي يا قيوم أن نستشعر حكمتك ومعيتك واطلاعك علينا. ارزقنا يا حي يا قيوم عبادتك بأسمائك وصفاتك. اجعلنا ممن يستشعرون معاني أسمائك وصفاتك. اجعلنا ممن يدركون علمك وحكمتك. اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يستفيدون بتلك الآيات كما انتفع واستفاد يوسف عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قص يوسف على والده الرؤيا، ورد والده عليه وعلمه بحسن أدب وتوجيه وتحذير وتنبيه، وزرع فيه معنى اصطفاء الله واجتبائه وشكر الله على النعمة. ماذا سيحدث ليوسف؟ كيف ستبدأ قصة المكر والكيد؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله جل وعلا في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألقي يوسف وسط الجب ومضى يدعو ربي ربي، من سيفك قيودي حتما، من سيداوي غيرك قلبي. أنت طبيبي أنت حبيبي، نحوك تبحر سفن القرب. في ظلمات السجن أقاسي، أين حنانك يحيي جدي؟ لك وحدت نداء فؤادي، بك علقت مشاعري.